الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من سنة الترمذي وهو 9 من كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. البدنة من الإبل والبقرة من البقر. تعريف الواضح فاضح. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن 7 والبدن عن 7. رجاه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي ومالك. هذا هو الأصل أن البدن عن 7 والبقرة عن 7، ولكن لو ذبحها عن 1 أجزأت أو عن أقل من 7 أجزأت، كاشتراك الاثنين في بقرة أو في بدنة، أو ذبح الواحد لبقرة أو بدنة كان أجره أعظم. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس. أما حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضوان الله عليهم فكلها خارج الصحيح. حديث ابن عمر أخرجه أحمد وفيه مجالد، وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود بن ماجه، حديث عائشة أخرجه أبو داود بن ماجه، حديث ابن عباس سيأتي. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن 7 والجزور عن 10، وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس. إنما نعرفه من وجه واحد، حديث ابن عباس قد حمل على أنه لعله في سنة من السنوات قل البدن أو قل الظهر، فكانت حادثة عين. قال في السند المتصل حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قال وحدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. رجاء النسائي بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد، ويشهد لهما في الصحيحين. حديث رافع من خديجة أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. باب ما جاء في إشعار البدن. الإشعار أن يشق أحد جنبتي السنام، سنام الإبل أو دربة أو سنام البقرة، يأخذ السكين أو الموسى ويقطع من جنبها الأيمن حتى يسلت الدم. لماذا يفعلون هذا؟ لتمييز الهدي من غيره، لأن الناس يمشون في الطرق وربما أحد من يسوق معه كذا كذا من الإبل وكذا كذا من البقر، وربما ذهبت هذه أو ضاعت هذه، فيأتي الآخر ينظر إن وجدها قد أشعرت أخذها معه إلى مكة، وإن وجدها لم تشعر تركها في مكانها. هذا عليه جمهور العلماء، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الإشعار مثله وقوله ضعيف خالف الدليل. قال في السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدنا علينا، قلدها أي جعلها في عنق البعير أو عنق البقرة، لا لدفع العين كما يفعله البعض، فإن اتخاذ هذه النعال ونحوها لدفع العين صاحبه دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن اتخذها سببا كان شرك أصغر، وإن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة للبلاء ونحوه كان هذا شرك أكبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم إنما علقها لتعلم أنها هدي، هذه من علامات الهدي. قال وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم، مسحه وسلته عنه. وهل تشعر الغنم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى إشعارها، لكن قال بعض أهل العلم لا تشعر، لأن الغنم صغيرة البنية وربما تصاب بشيء من الالتهابات والحميات بسبب هذا الجرح فيعيقها عن المسير وتموت، بينما الإبل تجد في ظهرها الدبرة دبر لكثرة الأحمال عليها ما تتأثر. وهكذا البقر ربما يحرثون عليه وتجد آثار الدبر بما يوضع عليه من المحاريث نحو ذلك ولا تؤثر عليه، بل إنهم يجعلون يطعنونه في فخذه من أجل أن يمشي، يطعنوه بعصا حتى تؤثر فيه، ربما يسيل الدم لكن ما يتأثر ما يمرض. هذا الفرق بين الإبل والبقر وبين الغنم. الحديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال في الباب عن المسور بن مخرمة، خرجه البخاري، وعن عائشة عند الشيخين قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال قلت لا شك في أن مراد وكيع بأهل الرأي الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يدل على ذلك قال وكيع لا أتي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله، وقول وكيع هذا وقول لا تنظروا إلى قول أهل الرأي كلاهما الإنكار على الإمام أبي حنيفة في قوله الإشعار مثله ومكروه. نعم هذا كلام صواب من وكيع. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال يا رجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله؟ قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ هؤلاء مثل أصحابنا، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبون علينا. ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ هذا فائدة يا أخوة في السنة، اكتبوها هذه في جلدة كتبكم أو في دفاتركم. غضب وكيع حين عورض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول إبراهيم. قال باب أبو السرد المتصل حدثنا قتيبة أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، خرجه ابن ماجه. ابن اليمان يحيى العجل الكوفي صدوق عابد يخطأ كثيرا. وقديد موضع بين مكة والمدينة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع عن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا أصح، يجوز أن يشتري من خارج المكة ويجوز أن يشتري من مكة. قال باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، يعني يشتري الهدي ويرسله إلى مكة وهو في بلده ويقلد الهدي ولا يضره ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت فقلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الذين يذهبون إلى أن من أراد أن يضحي لا يمسك عن شيء من شعره ولا بشره يستدلون بهذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يحرم عليه شيء، وهذا قياس مع مخالفة النص. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم، القول الأول أصح. قال باب ما جاء في تقليد الغنم في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتي القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. تفتل القلائد أي تفتل الحبال وما يربط به في أعناق هذه التي يهدى بها إلى البيت الحرام، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حنبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التقليد الغنم. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن التقليد خاص بالإبل والبقر. وقال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم، ولم يجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة. يعني التقليد ربط شيء هذا ما يأثر عليه إن شاء الله. قال: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. تعب من المشي فكاد أن يموت، أما إذا مات قبل أن يبدأ فيه بشيء لا يجوز أن يستفاد منه، لكن إذا استطاع أن يستدركه قبل الموت ويذكيه بسم الله يأكل منه، لكن لا يأكل منها هو، يأكل منها من معه من الرفقة أو ممن يأتي من الناس. لماذا حرم عليه الأكل منها هو؟ حتى لا يتوصل إلى قتلها بهذه الدعوة، يقول يذبح ويأكل ويوسع على نفسه ويقول كانت ستموت، كادت ستموت، تتموت، ما يصل مكة إلا وقد راح الثلثان، لكن هو لا يأكل منها. شريعة تامة كاملة من جميع الجهات. قال أبو سند المتصل: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجي الخزاعي صاحب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن الهدي؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس بين الناس وبينها فيأكلوها. يعني يغمس نعلها في دمها ويضرب على صفحتها من أجل أن تميز أنها كانت هدي، فيأكلها الناس حتى وإن لم يجدوه، إذا وصلوا عليها ولم تنتن يأكلون منها. خرجه مسلم وابن ماجة وأحمد الدارمي. وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي، خرجه أحمد ومسلم. ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم، كأني أطلقت أولا لا يطعمها أحد من أهل رفقته ولا هو، يعني حتى لا يقع منهم الممالأة ويقع منهم التعمد لذبحها. قال أبو عيسى: حديث ناجي حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزى عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. قال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. باب ما جاء في ركوب البدنة التي أراد أن يذبحها هدي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال له: في الثالثة وفي الرابعة اركبها، ويحك أو ويلك. يعني قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدنة وأمره بركوبها، ولعلهم كانوا يتحرجون من ركوب البدن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب إذا احتاج إليها كما في بعض الروايات، إذا احتجت إليها، أما إذا كان معه غيرها فلا يركبها. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن علي وأبي هريرة وجابر، أما حديث علي فأخرجه أحمد أنه سئل يركب الرجل هديه فقال: لا بأس به. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهره، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليها. هذا الصحيح، لا يركب إلا إذا اضطر إليها، لما جاء في بعض الروايات: ويحك اركبها إذا احتجت إليها، أما إذا وجد غيرها يركب غيرها. لماذا لا تركب مع وجد غيرها؟ حتى لا يتضعف ويذهب بعض لحمها ويتغير ربما طعمه إلى غير ذلك، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الهدي في هذا الكتاب، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.